بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع، وهو تيسير العزيز الحميد للعلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في شرحه على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمجدد الإسلام في عصره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم انعم فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة جنود سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، الثالثة أنزل الله عليه بذلك: ليس لك من الأمر شيء، السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتاب عليهم فآمن، الثامنة القنوت في النوافل، التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، العاشرة لعنة المعين في القنوت. العاشرة لعنه المعين في القنوت. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين لأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن، تبين له التوحيد وغربة الدين. قال رحمه الله: قال الشارح رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. قال: المراد بهذه الترجمة بيان حال المدعوين من دون الله أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وسواء في ذلك الملائكة والأنبياء والصالحون والأصنام، فكل من دعي من دون الله فهذه حاله، كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمقلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ويكفيك في ذلك قوله تعالى لأكرم الخلق قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يديرني من الله أحد ولم أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ومن المعلوم أنهم كانوا قد عبدوا الملائكة والأنبياء والصالحين ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عن الملائكة أنه يتبررون منهم يوم القيامة كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به المؤمنون.
هذا تبويب البالغ الغاية في الإتقان فرحمه الله تعالى هذا الإمام رحمة واسعة بما جل هذا الأمر للناس وبينه ووضحه في أكثر من 60 بابا في هذا الكتاب فقط بما يزيل الغشاوة عن أعين الذين يجددون في الأمة دين أبي جهل معرضين عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يخال رجلا يعلم ربه بعد هذا الكتاب يمكن أن يتعلق بقبر أو حجر أو شخص ولو كان قد بلغ مبلغا عظيما. فليس أجل في خلق الله عز وجل من الملائكة والنبيين، ليس أجل. ومع ذلك انظروا إلى الآيات التي تقطع عروق الشرك من القلب، وهو رحمه الله تعالى يجمعها ويستحضرها ويبوب بها ويضع عليها المسائل التي لا تخرج إلا بالمشكاف النبوة. فقوله سبحانه وتعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فإن القلب إذا تعلق بشيء يرجع عنده نفعا أو دفع ضر فلا بد أن يكون هذا الذي يتعلق به القلب مالكا شيئا من الملك. فإذا ذهبت إلى بدوي أو حسين ترجوه وتدعوه وتتوكل عليه فلا بد أن يكون هذا قد ملك من الملك شيئا أو ساعد أو عاون أو ظاهر أو له الضمان عند الله سبحانه وتعالى أنك إذا دعوته استجاب لك أو أعطاك الله عز وجل بسبب ذلك سؤلك ففرج الهم وكشف الكرب ووسع الرزق وشفى المريض. لكن كل هذا لم يحصل. أيشركون ما لا يخلق شيئا ويخلقون؟ من الذي يملك شيئا في الخلق؟ أرسول الله صلى الله عليه وسلم يملك شيئا؟ ما المخلوق الذي خلقه رسول الله؟ وما المخلوق الذي خلقه إبراهيم عليه السلام؟ إن إبراهيم عليه السلام ما ملك نفسه شيئا حين ألقي في النار، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى عليه أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنقذه وقال وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لما نجا إبراهيم عليه السلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد شج رأسه وكسرت رباعيته ولم يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعى نفسه شيئا. فإذا انقطع التعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى ينقطع التعلق بهؤلاء الذين يسميه الناس أولياء وأنهم لهم تصرف في الكون وتصرف في الأمور والأحوال وتدبيرها. فأي غفلة أكثر من هذا؟ وأي جحود أعظم من هذا؟ وانظر إلى هذه الآيات
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا. والذباب أصغر شيء أصغر المخلوقات ولو اجتمعوا له فلو اجتمع الخلق كلهم على خلق ذبابة ما استطاعوا ذبابة الخلق كلهم. هل سمعتم أن الخلق خلقوا ذبابة خلقوا نملة خلقوا ذرة فضلا عن إنسان فضلا عن بهيم فضلا عن فيل فضلا عن كل هذا ما خلقوا شيء كيف تعلقون بهم وهم أفقر ما يكون؟ بل هل سمعت يا إخواني أن أحدا دفع عن نفسه المرض أو عن ولده المرض؟ دعك من الخلق فإن الأطماع تنقطع في ذلك، لكن هل سمعت من أحدا دفع عن نفسه مرضا شفى نفسه شفى ولده؟ سمعت من أحدا رد الموتى عمن يحب؟ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فإذا ظهر العجز في كل هذا كيف تعلق الناس بهؤلاء بدوي حسين زينب غير ذلك من هذه الأشياء؟ والعجب كل العجب ممن يزير ذلك للناس، والعجب كل العجب ممن يجهل ذلك ويعرض ولم يتعلم ويبقى موصوفا بالجهل إلى أن يموت طوع أمره ورضا نفسه. فإن كلمت قال أنا جاهل ما أعلم شيء، تعلم من يعلمني؟ عندي سادات تعلمني وعندي شيوخي، لا أقبل منكم شيئا على الإطلاق، أنتم وهابيون أنتم متشددون أنتم جئتم بدين جديد. يا ليتك تترك هذا الأمر وهذا الموضوع وتنتقل بين موضوع الغيب. أو كلما تكلم العلماء والناصحون في شيء ليس على هواك طلبت أن يتحول عن هذا الموضوع إلى غيره، فيأتي مشرك العصر يقول نتكلم في كل شيء للشرك، ويأتي المتابعة من كل مكان، كل واحد يريد أن لا يتكلم العلماء في بدعته، وإذا سمع عالم يتكلم في بدعته ومخالفته إذا به يشمئز القلب، فهذا لا يريد أن يسمع كلاما في التوحيد، وهذا لا يريد أن يسمع كلاما في الجماعات، وهذا لا يريد أن يسمع كلاما في الجهاد، وهذا لا يريد أن يسمع كلاما في الخروج، وهذا لا يريد أن يسمع كلاما في الربا، وهذا لا يريد أن يسمع كلاما في الزنا، وهذا لا يريد أن يسمع كلاما في التبرج، وهذا لا يريد أن يسمع كلاما في كذا. إلى خلاص نعطي الدين أجابا وتنتهي المسألة، لأنه لن يبقى لك موضوع. وعليه قاموا على هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والواجب على المسلم أن يتسع صدره وأن ينشرح قلبه لكل ما هو دين. قال الله قال رسوله لا تجعل دينك تبعا لهواك، تقدم لهوى ثم تطالب العلماء أن يتكلموا على وفق ما تريد وما تهوى وعلى الطريقة التي تحب. ليس الدين تابعا لما تحب ولما تهوى، وإنما الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أقام الحجة على خلقه، كيف تتعلقون بهذه القبور وبأصحابها وهم أموات وهم عن دعاء غافلون؟ وإن دعوتهم وقفت على قبورهم إلى يوم القيامة فما استجابوا لك بشيء. ويكفيك في ذلك قول الله لأكرم الخلق قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغ من الله ورسالته، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من خيري وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يكون موتا ولا حاكم ولا مفهوما. فإذا كان من هذا حال كيف نتوجه إليه؟ كيف يتعلق القلب به؟ كيف ويهرع العباد إليه؟ ومن المعلوم أنهم كانوا قد عبدوا الملائكة والأنبياء والصالحين. هذه عبارة دقيقة. ماذا يريد من الشيخ سليمان رحمه الله تعالى؟ ماذا يريد من قوله ومن المعلوم أنهم كانوا قد عبدوا الملائكة والأنبياء والصالحين؟ ماذا يريد من هذه العبارة أخرى؟ أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت أنه يريد أن يقول فإن تعلقتم بأن الذين عبدناهم من دون الله وتوجهنا إليهم من دون الله إنما هم الملائكة، إنما هم الصالحون، إنما هم المقربون، قلنا وهل قال الله عز وجل في قوله واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولم يكن لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولم يكن موتا ولا حياة ولا نشورا ولا كذا؟ هل قال الله عز وجل ذلك إلا وهو يعلم أنهم كانوا قد عبدوا الملائكة والأنبياء والصالحين؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال سبحانه وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله؟ قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وقال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل من الطعام. انظر كيف يعبدونه ويأتي ثم انظر أنه يفعلون قل تعبدون من دون الله ما لم يكن لكم ضرا ولا نفعا. فبطلت هذه الحجة أننا نتعلق بمن؟ بأولياء الله. ولهذا إذا قلت آيات التوحيد قالوا لك على القول هؤلاء أولياء الله، هؤلاء آل بيت رسول الله، أنتم تكرهون آل بيت رسول الله على طول. معروف أن الشبه جاهزة في كل إذا قلت السب موجود، إذا قلت العالم هذا أخطأ قال أو سب العلماء، إذا قلت لا أتعلق ببدر وحسين ولا بزين قال شوف سب أولياء الله وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلت يتقل الحكم الظالم قال أشوف موافع على ما يفعله الظالم. أي شيء معروف على طول لا يرد بالحجة ولا بالدليل وإنما يلزمك بالإلزامات الباطلة. هل تكلم نحن في التوحيد إلا وقد سب بأنه ينتقص آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو علم بهم آل بيت رسول الله فلما لحاربوه مع رسول الله، فإن أس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الشرك. قال سبحانه وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. والله لقاتلهم الحسين، والله لو علم بهم الحسين لقاتلهم، والله لو علم بهم حسن لقاتلهم، والله لو علم بهم علي لحرقهم كما حرق الروافض الذين قالوا أنت الله. نحن لا نقول هذا تخرصا ولا ادعاء علم الغيب، بل فعل ذلك أمير المؤمنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب قلبه الذي شلله هو وفاطمة والحسن والحسين وقال هؤلاء آل بيته، فحرق علي الشيعة الروافض إلا لما قالوا أنت الله، ولم يراعي فيهم إلا ولا ذمة، ولم ينشرح صدره للغلو فيه. فهؤلاء عندهم الشبه جاهزة. ولهذا تستطيع وتتوقع أن تعلم ردود الناس في أي دعوة حق تريد أن توصلها. إن قلت التبرج حرام والاختلاط حرام قال متزنت متشدد على طول. شوف يعني كل شيء له مقابل، كل شيء له مقابل. إن قلت الشرك قال يكره أهل البيت، أي دعوة لا ما يضادها مباشرة. إن قلت الربا حرام قالوا ما عنده رحمة، لماذا لا ينفق على الناس، يضيق على الناس سبل الكسب، فبعطيهم أنفق عليهم. إذا كنت تمنع الناس أن يأتوا من البنوك بالأموال فلماذا لا تنفق على الناس؟ يعني إذا نهيت الناس عن الربا فلا بد أن تعطيهم أنت القروض. فما عنده رحمة، ما عنده رحمة. وهذا شأن أنبياء الله ورسل الله والدعاة إلى الله عز وجل إلى أن يلقوا الله تبارك وتعالى. دعوة إبليس مضادة لدعوة الأنبياء والمرسلين، فما يأتي الأنبياء بخير إلا وعند إبليس ما يضاد هذا الخير ما يغري به الناس، ولكل قسمته. قال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا حزب أولئك، حزب من يعرف علينا حزب الله المفلحون. والحزب الثاني حزب الشكوك، الشبهات، المعارضات، معارضات التطاول على عباد الله. إلا أعد كما قال سبحانه عن منهج إبليس: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يبقى تلاقي إنسان خامل، لو تعدى واحد على بيتك بالسرقة ربما قال خلاص سيبوه، احنا ما عندناش يا ابني نفس نشكي الناس ونفس، خلاص الحمد لله مش مشكلة، الحمد لله الذي أنقذنا. وإذا رأيت الواحد يعتدي ربما على عرضه بمعاكساه استغفل نفسه وقال خلاص اسكت. لكن إذا سمع شيخ يخطب يطلع أسد، شوفوا هذا وكذا وكذا ويفعل، ما شاء الله جاءتك الفروسية من إيه؟ جاءتك الفروسية. ولهذا قد تجد إنسانا خاملا ما يتحرك كالميت، لكن إذا جاء الدين أذذه الشيطان واستفزه الشيطان فصارت قضية، قضية عنده. أنت تخاصم فلان ليه؟ ما أنت حالك ما خاصمت رجلا، إنما خاصم هذا ليه؟ لأنه يتكلم كلاما لا يوافق هواه. من كان يصدق أن عشيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفع عنه بموجب العصبية كأبي لهب وغيره، ولكن أبا لهب يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فما حضر النبي صلى الله عليه وسلم ناديا إلا حضر وراء أبو لهب وقال اسمع له تقبل له. أين عصبيتك يا أبا لهب؟ والله لو نال رجل محمدا في غير الدين لكان أبو لهب فداء رسول الله. إيه والله لو نال رجل من محمد، يا أخواني إسلام حمزة نفسه، ما سبب إسلام حمزة؟ ما بلغه أن أحدهم تعدى على رسول الله فذهب إليه وقال إني على دينك. سبحان الله. فما الذي جرى لك يا أبا لهب؟ هو هكذا. فالناس حزبان، حزب الله وحزب الشيطان، ذكرهم الله عز وجل في القرآن ولكل صفة. لهذا قد ترى ولدك الذي تطعمه وتسقيه قد جعلك الله سببا في ذلك من أعدى أعدائك إذا تعلق الأمر بالدين. فلماذا صار في الدين بالذات التعصب والقوة والشدة؟ لأن الشيطان يؤذي. أما إذا كان غير الدين عادي ما في إشكال، ولا واحد يتخذ من الناس مواقف حاسمة إلا إذا كانت في الدين، لأن الشيطان يريد أن يقلل أولياء الله عز وجل ويريد أن يكثر أتباعه. ويأتي الشيطان يؤذي هذا. ولهذا نالت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من ذلك النصيب الأوفى. ليه؟ لأن دعوة هدم البدعة، ودعوه ابن تيميه ليه؟ لانها تناولت هدم البدع. ودعوه ابن حنبل ليه؟ لانها تناولت هدم البدع. ولهذا كل من تصدر الكلام في البدع والمخالفات ودل على السنه فلينصب نفسه لرشق السهام وطعن السيوف ورمي الرماح، فانه قد عرض عرضه لكل شيء طالما انه يتكلم في بدع وسنن. اما اذا تكلم في الاسلام المحبه والاسلام الخلق والاسلام المراقبه والاسلام الصدق والاسلام كذا، فان ذلك قد لا يناله شيء غالبا. اما اذا تكلم في اسلام السنه واسلام البدعه فلا يناله الا هذا. ولهذا نال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مناله، ونال احفاد محمد بن عبد الوهاب مناله. شوف محمد علي اللي في مصر غافل عن هذه الجزيره، غافل عنها، ولا له علاقه بالجزيره هذه، ولا له علاقه، غافل مغفل في مصر. لكن ما قام محمد علي وبشراسه شديده الا على الدعوه التي يسمونها الدعوه الوهابيه في الجزيره، ونال منهم ما نال، وقتل منهم ما قتل عن طريق اولاد ابراهيم باشا وخلافه. لما الذي جرى لك يا ابن علي؟ ما الذي جرى لك؟ فإن الجزيرة ما زالت مستقلة بعيدة عنك لا تبالي بها، لكن لما قامت دعوة التوحيد فيها، ولو قامت دعوة الفجور ودعوة الخنا ودعوة الربا ودعوة الزنا ودعوة كذا ما لها أحد، لكن لما قامت دعوة التوحيد قام ولده بالتقتيل والتشريد والتعذيب وغير ذلك من هذه الأشياء. فخذها قاعدة تفهم طبيعة دين الله عز وجل. لهذا قال: ومن المعلوم أنهم كانوا قد عبدوا الملائكة والأنبياء والصالحين. فكيف يتعلق القلب بمن لا يملك من الأمر شيئا؟ ولهذا كل التفاتة من القلب إلى الخلق فهي نوع شرك، ولا ينبغي الإنسان أن يلتفت بقلبه إلى غير خالقه الذي بيد مقاليد كل شيء، والذي لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، والذي لا يدبر لعبده ولا يختار لعبده إلا أعظم ما يحب إذا كان عبده عاملا له. ولكن قد تأتي الابتلاءات الأنبياء والمرسلين والدعاة، وكل ذلك ليس ببعيد عن تدبيره سبحانه وتعالى، وإنما يبتلي الله عز وجل خلق الله بخلقه، فيبتلي العالم بالجاهل والجاهل بالعالم، ويبتلي الحاكم بالمحكوم والمحكوم بالحاكم، ويبتلي الغني بالفقير والفقير بالغني، ويبتلي الصحيح بالمريض والمريض بالصحيح، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فترى الصحيح فترى المريض فتنته من؟ الصحيح، كل اللي في حياته وهو قعيد أن ينظر، لو رأى واحد يجري برجليه نظر إليه، ما يشغله في الكون إلا رجل يجري لأنه قعيد، رجل يتحرك لأنه قعيد، ولا يشغل الفقير إلا الغني، ولا يفتن الغني الا الفقير، ولا يفتن الصحيح الا المريض، وهكذا.
قال رحمه الله: واذا تبين ذلك فحاصل كلام المفسرين على الايه المترجم لها ان قوله تعالى: ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، توبيخ وتعليم للمشركين لانهم يعبدون مع الله تعالى عبادا لا تخلق شيئا، وليس فيها ما تستحق به العباده من الخلق والرزق والنصر لانفسهم او لمن عبدهم، وهم مع ذلك مخلوقون محددون ولهم خالق خلقهم. وان خرج الكلام مخرج الاستفهام فالمراد به ما ذكرنا. وقوله: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون، اي ويشركون به ويعبدون من هذه حالهم، لا يستطيع نصر عالمه ولا نصر نفسه بأن يدفع عن نفسه من أراد به الضر، ومن هذه حاله فهو في غاية العجز، فكيف يكون إلها معبودا؟ وجميع الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم داخلون في هذه الأوصاف، فلا يقدر أحد منهم أن يخلق شيئا، ولا يستطيعون لمن عبدهم نصرا، ولا ينصرون أنفسهم. وإذا كان كذلك بطلت دعوتهم من دون الله.
إن المرأة لا تتخذ الرجل العاجز الحي زوجا لأنه لا يغنيها، وإن السيد لا يتخذ العبد العاجز عبدا لأنه لن ينفعه، فكيف يتخذ المخلوق الميت الذي لا يسمع من دعا ولا يجيب من سأل إلها؟ حاجة عجيبة. لو جت امرأة تعرض عليها للزوج، واحد عنده 80 سنة زوج لك، وهي عندها مثلا 50 سنة، تبقى عامل بيه ايه؟ ده رجل، ظل رجل ولا ظل ولا ظل حيط، عامل بيه ايه؟ يعني ما ينفع، ما ينفع، وطالما اللي ما ينفع ما تزوج، يحسب رجل وخلاص. فالمرأة لا تتخذ رجلا لا تحرك أو حركته لا تغنيها، لا تتخذه زوجا وراء فلوس واعمل ايه فلوس، ولو جيت للسيد خذ العبد هذا ولا اعمل ايه، لا مكسور ايديه ما ينفعني حي، مع ان الزوج عنده 80 سنة لو جلس بجوارها هينفق عليها، بيحفظها، اسمه بيت، حتى لو دخل واحد لا يشك فيها، في فوائد ومنافع، اما لب الفائده التي ترجوها مش موجوده. العبد كذلك هيعود يدعو لسيده، ربنا يصلح حاله، ربنا يوسع رزقه، حتى لو عاش لكنه لا يتخذه، كيف ينفق مالا في عبد لا يخدمه؟ فلب خدمته غير موجود. فإذا كان الإنسان لا يقبل من به عجز في نفع دنيوي وهو حي موجود قد يكون له منافع أخرى، فلا يتخذ عبدا ولا زوجة ولا زوجا، فكيف تتخذ الضعيف إلها؟ إلها إلها ميت لا يسمعك فضلا عن أن يجيبك فتتخذ إلها؟ يعني ما اتخذته اي شيء الها من دون الله سبحانه وتعالى. فانظر الى غفلة البشر، وانظر الى جحود الخلق لخالقه سبحانه وتعالى. سبحان الله، يا سبحان الله. فان الانسان معلوم لا يتعلق الا بما عنده الناس، الذين عنده الناس، ولا يتاثر علاقات الناس مصالح. فلان ده على الكرسي مدير عام تجدني قبله واجامل واعطي واروح واجي، عنده فرح تجدني عندي، عنده ميتم تجدني عنده كذا عنده، ليه؟ ارجو نفعك. اما يتطلع على المعاش، كم اللواءات اللي على المعاش، كم المناصب اللي على المعاش، كم الوزراء اللي على المعاش، ولا احد ياتي الواحده فيه. زي عسكر المرور، طول ما واقف في الميدان في بلد تقول السلام عليكم، لك حال عامل ايه؟ الله يرضيك. اي خدمات، اي اوامر؟ اذا طارك الميدان بتاع المرور مروح ناس الساعه 12 بالليل، واقف بعيد عن الميدان كده على طول عند كوبري، ولا واحد بيوقف له، وبيشور ولا واحد بيوقف له، وهذا ما ترك وظيفته بالمعاش، وانما ترك محله القائد بالعمل. هكذا الناس لا يتعلقون الا بما عنده نفع، فاي نفع عند الاموال؟ اي نفع عند الاموال؟ اي نفع؟ وانت اذا فتحت قبر الواحد وجدت عظاما باليه، ووجدت نتنا لا يملك ان يدفع عن نفسه رائحه النتن فضلا ان يعطيك ما لا يعطيه الا الله سبحانه وتعالى. عجيب، عجيب هذا. واكثر الخلق على التعلق بهؤلاء، فلا تكاد تجد بلدا من البلدان الا وفيها قبر يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون. الهم ارجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله. ولهذا أخواني أجل ما في القرآن التوحيد، ما في أجل ما في، وهذا أخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أخص ما جاء به النبي، إفراد الله بالعبادة. شوف مسألة سهلة توافقها الفطرة، يعني لا تتعب مع إنسان مفترض، يعني لا تتعب مع إنسان إذا قلت له هذا الكلام الذي أقوله، فهذا الكلام يعرفه الصغار قبل الكبار، هذا الكلام تؤدي إليه فطرة، ولكنه من أشد القضايا في دنيا المسلمين، من أشد القضايا. ولهذا لما قيل إن القبور هدمت من عدة أشهر قامت الدنيا مقعدة، متطرفون فعلوا، متطرفون طيب، متطرفون فعلوا، هل في ضيف في هدم هذه القباب؟ قام الناس وأخذتهم بالغيرة الشديدة على هذه القباب التي هدمت وهذه القبور التي هدمت، وربما كان الأمر فعلا، لكن الذي يعنينا من ذلك أنهم ماذا فعلوا؟ إنه إزاي يهدموا مثلا قبور موتى؟ يعني لو جئت أنت إلى مقابر بيئة لو هدمتها لما تحدثت عنها الجرائد، ألف القبر لو هدمت ما تحدث عنها، لكن لو تأتي قبرا في مسجد، في مسجد تحطم منه جزءا لقامت بنا مقاعد، لكن عاد هات نظر خذ المقابر اللي كلها ولا أحد نفسه يشقى، لقامت بنا مقاعد، قامت بنا مقاعد. ليه؟ لأن هذه القبور بالذات لا ينبغي أن ينالها أحد، حيث إن القلوب تتجه إليها تماما مثل ما كان يفعل المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا اللات بالذات، إلا اللات ومنات العزة وغبر، إلا هذه الأصنام. وكانت المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القوم فيها، هل كانت المعركة يا أخواني بين النبي وبين القوم في صلة رحم أو في كذب حديث أو في شيء؟ المعركة بين النبي وبين القوم فيه هي في أبو غنام والمعداوي والبدوي والحسين، هي فيها إزاي كان في حسين وبدوي وهكذا، كان في اللات والعزة وكلها، هذه مثل هذه تماما، كيف مثل هذه؟ دول صالحون صحابة، نقول وكان عندهم ملائكة وكان عندهم صالحون، ليس الأمر باعتبار من عبد وإنما الأمر باعتبار من عبد، ليس الأمر باعتبار معبود، ولقد يعبد النبي، ما ذنب النبي؟ قد يعبد الملائكة، وما ذنب الملائكة؟ ولهذا قال هنا سبحانه وتعالى عن الملائكة قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بمؤمنون، وقال عيسى سبحانك ما قلت إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، هذا من رضي بالعبادة، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، هذا من رضي بالعبادة، أما من لم يرضى بالعبادة فلا يكون في جهنم. وقيل والله عز وجل يلقي عليه أشكالا، يعني يجعل شكل العيسى، يجعل شكل لفلان من الصالحين فيكونون معه في النار فتنة له، والصواب من رضي. ولهذا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال في الطواغيت قال ومن عبد وهو راض، عبد وهو راض دعا الى عبادة الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، قال الشارح رحمه الله حاصل كلام المفسرين كابن كثير وغيره أنه تعالى يخبر عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الشروط التي لا بد أن تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته، فمتى هدم شرط بطل أن يكون مدعوا، فكيف إذا هدمت كلها فنفى عنهم الملك بقوله ما يملكون من قطمير؟
لاحظوا يا اخوان، هل الله سبحانه وتعالى في حاجة ان هو يبين هذه الحجج ويبينها للناس ويوضح للناس انه لماذا لا يعبد الا هو سبحانه؟ أذا كان يكفي في القرآن أن يقول الله عز وجل فمن عبد دوني فهو مشرك وتنتهي القضية؟ لكن انظروا كيف أقام الله عز وجل الأدلة على التوحيد بما يقطع المعذرة عند كل عابد غير الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه بيان أن الإنسان ينبغي أن يصبر على الناس وأن يبين لهم الحجة وأن يرفع عنهم الشبهة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ما يقول مثلا خلاص الضل ضل لا تبين له، هذا كلام ذات القضية، عجبك عجبك مش عجبك مش عجبك. انظر كل القرآن أدل على التوحيد. يعني هل الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى أن يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ويبين سبحانه ألهم أرجون يمشون بها أم لهم أيضا ينتجون والذين لا يستجيبون لهم إلى يوم القيامة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كل هذه البينات في القرآن لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كل هذه البينات والحجج والبراهين على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى استحقاق العبادة إنما وقطع للمعذرة. ولهذا كان القرآن حاويا جميع الحجج مع أن الله سبحانه وتعالى في غنى أن يبين ذلك، في غنى على أن يبين ذلك، وإنما كثرت الحجج لتنقطع المعذرة. ولهذا قال سبحانه قل فلله الحجة البالغة، فلله الحجة البالغة، ما لأحد حجة عند الله سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا أرسل الرسل وأنزل الكتب. سبحان الله. فشرط واحد لو انخرم في هذا المدعو لما عبد، لو كان لا يملك خلاص كفاية، طالما لا يملك فلا يصح إله. فكيف وقد انخرمت جميع الشروط حتى قال سبحانه وتعالى ما يملكون من قطمير. أتعلمون ما القطمير؟ ما القطمير؟ إيه؟ في قطمير وفي نقير. فما القطمير؟ الغشاء. والنقير؟ نقطة اللي في النواة نقيط. والقطمير والفتيل. فقد ذكر الله الثلاثة، ذكر الفتيل والنقيط والقطمير، وكل من أحكم يقول ما ذكر الله النواة. النواة كبير، النواة كبير، إنما ذكر ما هو أرق شيء، ذكر النقيرة والفتيلة والقطمير. فكل هذا مقطوع، ما يملكون حتى هذا. فإذا كانوا ما يملكون هذا انقطع الشرك. ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. نعم.
قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة القطمير النفاثة التي تكون على نواه الثرة، أي ولا يملكون من السماوات والأرض شيئا ولا بمقدار هذا القطمير، كما قال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فمن كان هذا حاله فكيف يدعى من دون الله؟ ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني أن الآلهة التي تدعونها لا يسمعون دعاءكم لأنهم أموات أو ملائكة مشتغلون بأحوالهم مسخرون لما خلقوا له، أو جماد فلعل المشرك يقول هذا في الأصنام، أما الملائكة والأنبياء والصالحون فيسمعون ويستجيبون، فنفى سبحانه ذلك بقوله ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي لا يقدرون على ما تطلبون منهم، وما خص تعالى الأصنام بل عم جميع من يدعى من دونه. ومن المعلوم أنهم كانوا يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه، فلم يرخص في دعاء أحد منهم لا استقلالا ولا وساطة بالشفاعة.
نعم، لا استقلالا فيقول يا بدوي أعطني، ولا وساطة بالشفاعة فيقول يا بدوي اشفع لي عند الله، يا بدوي ادعو الله أن يعطيني، فإن كل هذا من الشرك الأكبر وبعضه أعظم من بعض. أما من يقول لأن الشرك وأن تدعو الميت نفسه فتقول يا بدوي أعطني، هذا هو الشرك الأكبر. أما أن تقول له يا بدوي اشفع لي عند الله، يا بدوي ادعو الله لكذا، فإن هذا من الشرك الأصغر. وقد غفل قائل هذا أن هذه الشفاعة التي حرم الله سبحانه وتعالى في كتابه، والتي قال على المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فسواء كانت الشفاعة بأن يرفع حاجتك أو الشفاعة أن تقدم لهم عبادة فيشفع لك بها عند الله سبحانه وتعالى، كل ذلك من الشرك الأكبر، لأنك توجهت إليهم فيما لا يملكون ولا يستطيعون، وإنما هم عن هذا كله غافلون. فكل هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام. فتعلق القلب بالأموات، تقول له أدعو الله لي، تقول له اشفع لي عند الله، هل يملك الميت ذلك؟ فليس هذا من الشرك الأكبر الآخر، بل هو من الشرك الأكبر، بخلاف من يدعو الله متوسلا بصالحه فيقول بحق نبيك، يقول يا الله بحق نبيك اشفني، فهو دعا الله وتوجه الى الله، لا توجه الى النبي، وانما دعا الله وتوسل بحق النبي. ومن هنا وقعت الشبهة عند من قال ان هذا شرك اكبر ولا شرك اصغر. فرق بين ان تدعو الله متوسلا وبين أن تسأل الميت نفسه، أما الأول هو شرك أصغر، وهو أن تتوسل بجناب الرجل الصالح وأن تدعو الله سبحانه وتعالى، تقول يا الله يا الله أجب سؤلي بحق حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أو بحق فلان، إذا دعوت الله سبحانه وتعالى وتوسلت إليه بجاه فلان، بخلاف أن تتوجه إلى فلان نفسه أن يدعو الله لك أو أن تدعوه من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر. وهذه الشفاعة التي معناها ضم هذا النفع من الميت إليك، وتلك الشفاعة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا تعلق القلب واعتقاد أن هذا الميت ينفع أو يضر. وهذا لا إشكال فيه، بين أن قائل هذا أو الذين يقولون هذا قد تعلق بعبارة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين وصف هذا الفعل بأنه بدعة، وغفلوا أن البدعة تطلق على المكثرة وغير المكثرة، هي أعم من أن تطلق على ما لم يخرج من ملة الإسلام. ثم كيف تشك أنك لو دعوت البدوية وقلت له يا بدوي اشفع لي عند ربي سبحانه، فقد جعلت له السمع المحيط والاطلاع المحيط الذي لا يكون الا لرب العالمين سبحانه وتعالى. هل البدوي يسمعه؟ لا، ما يسمعه، لمصيبة ان تقول وانت هنا في مصر تقول يا عبد القادر يا جيلاني اشفع لي عند الله، ادعو الله ان يشفيني، يا رسول الله ادعو الله ان يعافيني، فقد زعمت أن لهؤلاء سمعا محيطا، والسمع المحيط الذي يسمعك برا وبحرا وجوا إنما هو من رب العالمين سبحانه وتعالى، فقد وقعت في شرك الأسماء والصفات أيضا من هذا الجانب. وكل هذا من باب التهويل، التهويل تهويل الشرك، فإنهم زعموا أن الذبح لغير الله ليس شركا وإنما هو إنفاق على الفقراء، وزعموا أن التوجه إلى هذه القبور ليس شركا وإنما هو توسط الصالحين بينك وبين الله، لأن لك ذنوبا قد أثرتك ولا يستجيب الله لك إلا إذا اتخذت الصالحين طريقا إلى الله سبحانه وتعالى، كما لو اتخذت واسطة في الدنيا لتنفيذ أمر من الأمور. وكل هذا ولهذا سل الصوفية الآن هذه الأسئلة: ما حكم الطواف حول القبور؟ ما حكم النذر لأصحاب القبور؟ ما حكم الذبح عند القبور؟ ما حكم من يقول بشأن النبي كذا؟ ما حكم من يقول لك كذا؟ واسمع الجواب، فترى أذنابا لأبي جهل يصوغون للناس عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وإن كانوا في الناس علماء وأئمة، ولكنهم يدلونهم على ما كان يدل عليه أبو جهل، بل إنهم قد فاقوا ما كان عليه أبو جهل في الزمن الماضي. نعم.
وقوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فقوله: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وهذا نص صريح على أن من دعا غير الله فقد أشرك بشرطه، وأن المدعوين يكفرون به يوم القيامة ويتبرؤون منهم، كقوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فهل على كلام رب العزة استدراك؟ ولهذا قال: ولا ينبئك كفل طبيب، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبر بالواقع لا محالة. قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن أنس قال: شد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال: كيف يفلح قوم شدوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قال الشارح رحمه الله: قوله الصحيح أي الصحيحين تعلقه البخاري عن حميد وثابت عن أنس، ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس به، ووصله مسلم عن ثابت عن أنس. وقال ابن إسحاق في المغازي: حدثني حميد الطويل عن أنس قال: كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وشد في وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه، وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم قضبوا وجه نبيهم بالدم، وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله الآية.
سبحان الله. يعني أي ذنب اقترفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقام الحروب والمعارك؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى ترك دنياهم أو أخذ أموالهم أو الخروج من دورهم؟ ما جريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تجتمع الأحزاب من كل حسد وصوب وتخرج في حشودها وجنودها لحرب رسول الله؟ إن لكل حرب سببا، فما سبب حرب رسول الله؟ لماذا خرجتم من مكة للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لحرب؟ لماذا حرقتموه في بدء؟ لماذا أخرجتموه من مكة؟ لماذا عذبتم أصحابه؟ لماذا؟ لماذا ما جريمتكم؟ ما فاتكم في دنياكم؟ سب آباءكم وأمهاتكم، أخذ أموالكم، أخرجكم من دوركم، أليس هذه أسباب الحرب؟ لم يفعل النبي شيئا سوى أنهم قال: اعبدوا ربا واحدا اتركوا الأصنام. عرفتم إخواني كما قلت لكم أن قد يتنازل الإنسان عن حقوقه كلها ولا يعارض إلا إذا كان دين. قال: سبحان الله، صلي أخي صلي، ما الذي يغضبك مني إذا قلت لك صلي فإن ترك الصلاة كافر؟ تقف تقول زي بقى كافر. طب صلي انت جاعه مع عشرة الأشكال. طب هو ايه مطيع؟ لا هو عاصر بس مش كافر. بلاش تبقى عاصر. لا تأكل الربا فتبارك الله ورسوله، لا رشاعه، انت من اعدى الناس لي، ازاي تنصح؟ هذه جريمة للأنبياء. اعبدوا الله لا اعبد حجرا اعبد رب الخلق. سبحان الله لو كان قريش هذا لم يكفر. خلاص جزاك الله خير يا محمد. فعلا احنا ما نعبد كيف نعبد حجرا؟ خلاص كما قال ابراهيم وحطم اصنامه وقال فاسألوه ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. هذه اصنام ما اغلف عن انفسها شيئا فكيف نعبد من دون الله؟ ما دفعت عن نفسها تدفع عنا؟ هذا خلاصه دعوه الرسل. مش بقى الثوره حلال والحرام يمكن حتى في نابوت عين جد بعين. لا ده بيقولوا ما تعبدوش الاحجار اعبدوا الله الواحد القهار. بس قامت المعاد وقامت الحروب وقتل من قتل وشرد من شرد كل هذا اتركوا الاصنام واعبدوا الله الخالق سبحانه وتعالى. لان الشيطان يزين للانسان ما هو عليه. فانتم الان جئتم احدا جرحتم نبيكم وشجشتم راسه كسرتم رباعيته وكاد النبي ان يموت بل صاح الشيطان فيه ان محمدا قد مات. كل هذا وهو الصادق الامير فيكم. قصه الدعوة قصة غريبة. قصة غريبة يا اخوان. قصة غريبة من اغرب ما يكون. قصة متكررة من لدن نوح ما جريمته. ابراهيم ما جريمته. صالح ما جريمته. موسى ما جريمته. عيسى ما جريمته. هل طلب واحد تليئا بنارا في الغمل؟ يا سبحان الله. قل اترككم عليه اجرا. إن أجري إلا على الذي فطرني. إن أجري إلا على الله. الدعاء إلى الله مجاني. مجاني. ولكن لا يوجد عداوة على وجه الأرض أعظم من عداوة أهل الباطل لأهل الحق. مش عداوة أصحاب الأموال لبعضهم. بعض عداوة أهل الباطل لأهل الحق. وما جريمة أهل الحق وما نقموا منهم إلا أن يؤمن بالله العزيز الحميد. فما جريمة في الأنبياء سبحان الله من بدر يا أخواني لأحد للخندق لخيبر لموتى لتبوك. وبعد هذا كله واصل الصحابة كذلك عداء الناس لهم. النبي ما نزع من في ملكه من محمد بن عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. خلي بالك يا أخواني إلى هرقل عظيم الروم. أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. ما قالوش من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم قم من على كرسيك وتعال هنا فإن هذا الملك نحتاجه. أبدا. وإنما أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وإنت هرقل عظيم الروم زي ما أنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه كسف رباعيته وصار الدم يسيل من على وجهه صلى الله عليه وسلم وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم. يا سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ولهذا لو كان الدين يموت بفعل بشر لما وصل والله 10 سنين بعد موت رسول الله. ولكنه دين الله عز وجل الذي يستعمل له من يثبت عليه. ولهذا تجد في كل عصر من تقوم به الحجة. كما انه تتعجب من عداوة هؤلاء للدعاء والدعاة ليسألونهم دنياهم فإنك تتعجب أيضا من صبر الدعاة بما لا يطيق بشر الصبر عليه. فإن الله يستعمل ويخلص للحق غرسا ويغرس للباطل غرسا. فكما تكون عداوة هؤلاء بلا سبب يكون صبر هؤلاء بلا تحمل. ما تحملون ولا عندهم قوة لكن الله عز وجل يصبرهم ويثبتهم حتى تقوم به حجة الله. فالشأن كل الشأن أن تكون من غرس الحق الذي يقبل الحق ويدعو إليه. هذا الشأن كل الشأن. وإلا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم ما استحق كل هذه الحروب وهو الصادق الأمين، ما استحق كل هذا، لكن سبحان من أعطاه وهيئه بأن يصبر على قومه حتى يدعوهم إلى الله. ولهذا جاء عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والدم يسيل. العجب مش أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لقومي، فإن هذا ليس كثيرا على الأنبياء أن يصبروا ويدعو الواحد لقومه أن يغفر الله عز وجل لهم، إنما العجب الاعتذار لقومه فإنهم لا يعلمون.
قال الشيخ رحمه الله: قوله شد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو السعدات: الشد في الرأس خاصة في الأصل هو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه ثم استعمل في غيره من الأعضاء. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى.
رباعية هي هذه المقدمة للثنايا، اللي يلي الثنايا اللي هي حسب الأنياب، هذه الرباعية نحن نسميها هذه الأنياب بالرباعية اللي تلي الثنايا، فالثنايا مقدمة والرباعية اللي تلي الثنايا والأضراس معروف. نعم.
وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في جبهته، وأن عبد الله بن قمي أتى جرحه في وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وأن مالك بن سنان مصدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ازدرده فقال له لن تمسك النار.
ثم ازدرد يعني بصق سلع، ثم ازدرد يعني سلع. شوف قسمة البشر اللي بقولك إن ليه الحق إيه؟ لا يغرس الحق أهلا ويغرس الباطل أهلا. من الذي كسر رباعيته؟ من الذي شد رأسه؟ من الذي أدخل الحديد في وجهتيه؟ من الذي مصد له الزرده؟ كما أن هنا فقال صلى الله عليه وسلم لمالك بن سنان لن تمسك النار، الزرده وأخذ الدم وابتلع دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذا حريص على قتله وهذا لا يهج دمه بل يبتلعه. هذا الفصل فصل متكاسس، هذا الفصل فصل متكاسس، من يدعو إلى الحق من يدعو إلى الباطل، من يدافع عن الحق من يدافع عن أهل الباطل، وهكذا تجد أي واحد. وكذلك جعلنا لكل نبي إيه؟ عدوا شياطين الإنس والجن، لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن، هذا أدل عدو لكل نبي عدو، لكن أنت من أتباع النبي ولا من أعداء النبي؟ أنت مع النبي ولا ضد النبي؟ أنت ممن جرح النبي ولا ممن دفع عن النبي؟ أنت مع دعاة الحق ولا ضد دعاة الحق؟ لكن لابد أن يوجد أناس مع دعاة الحق وأناس مع وأناس ضد دعاة الحق. فالذي كسر رباعيته هو عتبة بن أبي وقاص وجرح شفته السفلى. شوف كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل في هذا ما تحمل. تحمل في هذا المتحمل في سبيل دعوة الناس. وأن عبد الله بن شهاب الزهري والذي شجه في جبهته، وأن عبد الله بن قميئة شرحه في وجنته، يعني ما بقي ما بين النبي أخواني والقتل إلا كلام شفاف. ولهذا كانت أحد معركة عظيمة سبحان الله قوية، فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هذه الدعوة صعبة يا أخوان، طريق الدعوة صعبة، أصعب حاجة طريق الدعوة، أسهل حاجة طريق الانحراف، طريق الانحراف هذا سهل جدا. ولهذا الشاب اللي يمسك المصحف يجلس في المسجد ويتعامل علم شرعي هذا أصعب شيء، هذا هو البطل. أما الذي يشرب المخدرات ويعطو في الأرض فسادا والآلي وسهر الليل، هذا أضعف ما يكون وأسهل ما يكون، هذا أمر سهل. لكن الصعب الذي تواجه به إبليس وأحوال إبليس من الجن والإنس أن تترك هذا وأن تستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، أصعب شيء استقامة. أما الانحراف هذا يستطيع كل أحد. نعم. ولهذا الذي يغض بصره إذا مرت امرأة فتاة فغض بصره ذا القوي، هذا هو القوي. أما الذي يعاكس هذا أمر سهل. نعم.
وروى الطبراني من حديث أبي همامة قال رمى عبد الله بن قميئة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فشج في وجهه وكسر رباعيته فقال خذها وأنا بن قميئة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك أخمأت الله؟ وسلط الله عليه سيف جبل فلم يزل ينصحه حتى قطعه قطعة قطعة. قال القرطبي والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء وهي كل سن
وانا ابن قميئة، شوفوا الافتخار يعني سبحان الله، خذ هذه الضربة تموت فيها، هي ضربة ابن قميئة. ونسي ان الله عز وجل يعصمه من الناس، بل اصعب من ابن قميئة في حديث جابر في الصحيح لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا ولمس شجرات فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورجل من المشركين على رأسه قال يا محمد من يمنعك مني الآن؟ خلاص مقتول مقتول. فقال الله، فوقع سيفه من يدي. وفي رواية قال له ألا تخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. فهذا يقول خذها ولابن قميئة، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فسلط الله عز وجل عليه من ايه؟ من قطعه قطعة قطعة. نعم.
قال القرطبي رحمه الله والرباعية من فتح الراء وتخفيف الياء وهي كل سن بعد ثنيته. قال النووي وللإنسان أربع رباعيات. قال الحاكم والمراد أنها كسرت فذهب منها خلقة ولم تخلع من أصلها. قلت فظهر بهذا أن قول بعضهم إنه شج في رأسه فيه نظر. قال النووي وفي هذا وقوع الأسباب والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر والثواب ولتعرف أمامهم وغيرهم ما أصابهم ويتأثر بهم. قال القاضي وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقنوا أنهم مخلوقون مرقوبون ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على المسار وغيرهم.
هذه حكمة، يعني لو شاء الله عز وجل ما جرح الأنبياء ولكن هذا تعلم بشريتهم حتى لا يتعرض لهم أحد ولا يغلو فيهم أحد ويقولهم هم أرباب وهم آلهة. نعم.
قوله يوم أحد جبر معروف إلى الآن، كانت عنده الوقعة المشهورة فأضيفت إليه. قوله فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم زاد مسلم من طريق ثابت عن أنس وكفروا رباعيته وأدموا وجهه. قوله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. قال ابن عطية كان النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش فمالت نفسه إلى أن يستأصلهم الله ويريح منهم. فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، تمضي أنت لشأنك وذم على الدعاء لربك.
نعم، ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء لعلك باخ ونفسك ألا يكون مؤمنين إن نشأ ننزل عليه من السماء آية فضلت عن قوم لا خوف. فوصل نفسك يا محمد على الدعوة إلى الله وليس لك من الأمر شيء، هداية الناس ليست عليك إنما هي على الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فقد كلفك الله بمهمة قم عليها وداوم عليها والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. ولهذا لو جعل الداعية الخلق في قلبه وقاس نجاح دعوته وفشل دعوته باستجابة الناس وإعراضه، فإنه لم يوفق في الدعوة. إنما الذي يشغل الداعية دعوته أن يدعو على بصيرة وأن يخلص في دعوته إلى الله، هذا ذات الداعية. يقوم الناس، ينفر الناس، يسب الناس، يشتم الناس، يضرب الناس، يؤذي الناس، يفعل الناس، كل هذا لا تلتفت، لأنك لو جعلت الأمر عند الناس فليس لله. وقد وصفك الله أيها الداعية بقوله وداعية إلى الله، والذي سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن. ولهذا أول خطوة في حياة الداعية تمحيص دعوته لمن تدعو لله بس، خلاص. جاءك الناس أو أعرضوا، أثنى عليك الناس أو ذموا، آذاك الناس أو مدحوك، كل ذلك لا يكون في قلبك، ليس لك من الأمر شيء. شوف، ترى الواحد يأتي من أقاصي المعمورة في ناس تبذل عشرات الألوف عشان جاي لشيخ يتعلم من علم الشرع. جاي منين؟ من أفغانستان، من داغستان، من أمريكا يتعلم علم الشرع، من السودان، من الصومال، وولدك في أحضانك، في أحضانك لا يفيدك، فليس لك من الأمر شيء. هذه رغب الله علي نبيا. وإذا كانت تربية لأعظم الدعاء على الإطلاق هو النبي، هي تربية لمن يأخذ بميراث النبي. يا سلام، حينما تصعد من بره كده وانت فصيح عالم الحرير تحت عنوان ليس لك من الأمر شيء، اوعى تفكر ان فصحت دي هي اللي هتجيب وهي اللي هتودي. اياك ان تظن ان بكاءك المصطنع، اياك ان تظن ان شبهاتك التي قد تعطيها للناس، اياك ان تظن ايمانك الكثيره على انك صادق، انك رايت، انك ذهبت، انك روحت، انك نجحت، كل ذلك لا ينفع ولا يجزي، ليس لك من الامر شيء. يا الله، درس القرآن هذا يا أخواني سبحان الله، لو قرأناه بقلوبنا لوجدنا فيه كل شيء. أما قال الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهل بعد القرآن شيء؟ ومن لم يغنيه القرآن فلن يغنيه شيء. فتحية كده طلع من بركة تصعد درجاته، ليس لك من الأمر شيء. طالع من بيتك، ليس لك من الأمر شيء. عملت درس، ليس لك من الأمر شيء. ألفت كتابا، ليس لك من الأمر شيء. إن قلوب البشر عند رب البشر، ليس لك من الأمر شيء. وما المهمة إيه؟ بلا هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وما على الرسول إلا البلاغ. كلمة واحدة، البلاغ، بشرطين: صحة البلاغ، الإخلاص في البلاغ. صحة البلاغ، الإخلاص في البلاغ. طيب والناس دي ارفع، ضع ستارة سوداء، ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامض أنت لشأنك ودم على دعائك لربك. وقال غيره المعنى: الله تعالى مالك أمرهم، فإما ليهلكهم أو يكبتهم أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذبهم إن أصروا، وليس لك من أمرهم شيء، وإنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم. فعلى هذا يكون قولك ليس لك من الأمر شيء اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه. وقال ابن إسحاق أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي عن ابن عمر لو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعات الأخيرة من الفجر اللهم مل عن فلانا وفلان بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فأنزل الله القول ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وصهيب بن عمرو والحارث بن هشام يعني في وقت دعا عليه النبي اللهم العن صفوان بن أمية والحارث بن هشام والعن صهيب بن عمرو فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قال وفيه أي في الصحيح والمراد في البخاري ورواه النسائي عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي جليل من عباد الصحابة شهد له الرسول بالصلاح مات سنة 73 في آخرها أو أول التي تليها بعد موت عبد الله بن الزبير وقتل بسنة. قوله إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره هذا الخلوط على هؤلاء بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد. قال النبي اللهم لعن فلان وفلان. قال أبو السعدات أصل اللعن الصوت والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. قلت الظاهر أنه من الخلق طلب طرد الملعون وإبعاد من الله بلفظ اللعن لا مطلق السب والشتم. يعني مقصود العبد إذا قال اللهم لعن يعني اللهم اطرد فلانا من رحمتك. قال فلان وفلانا سماهم في الرواية وفيه جواز الدعاء على المشركين في الصلاة وتسمية المدعو عليهم ولهم بأسمائهم في الصلاة وأن ذلك لا يضر الصلاة. يعني يجوز الدعاء على المعين وأن يسمى ولا يضر ذلك الصلاة وليس هذا مما يبطل الصلاة لأنه من كلام الخارجي أن تسمى واحدا أو كذا وإنما ينبغي أن تكون الصلاة قائمة على الذكر. قالوا لا يضر هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المشركين فيجوز الدعاء لفلان بعينه والدعاء على فلان. تقول مثلا اللهم بارك مثلا في فلان ابن فلان اللهم اشفي فلان ابن فلان اللهم كذا وأن هذا لا يضر الصلاة ولو كان من خارجه جنس الصلاة أي ذكر هذا الاسم. قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده قال أبو السعدات أي أجاب حمده وتقبله. سمع الله لمن حمده معنى سمع يعني أجاب كان السمع هنا سمع إجابة فالمصلي وهو يقول سمع الله لمن حمده ليس معناه يخبر أن الله يسمع الآن ولكن سمع الله لمن حمده يعني أجاب أجاب لمن حمده وتقبله. تبعتم يا إخواني لأن السمع يطلق ربه الإجابة سمع يطلق ويراد به الإجابة أي سمع إجابة سمع إيه إجابة. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون أي أم تحسب أن أكثرهم يجيبونك إذا سمعوا لهم آذان لا يسمعون بها. إزاي لهم بيسمعوا أي لا يجيبون فده سمع أخف وسمع الإجابة. فقول المصلي سمع الله لمن حمده معناها أجاب الله من حمده وتقبل حمدك هذا وأثابه وأثابك عليه. قال السهيلي مفعول سمع محذوف لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها. سمع الله المفعول محذوف المفعول هو إيه؟ يعني سمع الله لمن حمده سمع أي بقى سمع الله قولك سمع الله عز وجل صوتك. فاللام تؤذن بمعنى زائد لمن وهو الاستجابة المقارنة للسمع فاجتمع في الكلمة الإجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. وقال ابن القيم رحمه الله ما معنى عدي سمع الله لمن حمده باللام لتضمنه معنى استجاب له ولا حذف هناك وإنما هو مضمن مضمن يعني يحوي كلمة تدل على المعنى مثل يشرب بها عباد الله أي يروى بها عباد الله فيشرب بها مضمن الفعل إيه يروى. قول ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو ربنا ولك الحمد، أي ربنا لك الحمد. وقد وردت صيغ أربع في هذا، صيغ أربع في هذا، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. يعني اللهم معها حذف الواو وإثباتها، ربنا بدون اللهم معها حذف الواو وإثباتها. وقال النووي لا ترجيح لإحداهما على الأخرى. وقال ابن دقيق العيد كأن إثباتها دالا على معنى زائد، لأنه يكون التقدير مثلا ربنا استجب ولك الحمد، فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. قال شيخ الإسلام والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له. انتبهوا يا أخواني لهذا المعنى. شيخ الإسلام يقول الحمد ضد الذم. إيه هو الحمد؟ يكون على محاسن المحمود مع المحبة له. فتذكر المحاسن مع المحبة، والذم تذكر المساوئ مع البغض. ولهذا كان الحمد خلاف المدح، فإن المدح ذكر محاسن ولا يلزم محبة القلب. أنا ممكن أمدحك رياء نفاق، فالمدح ذكر محاسن والحمد ذكر محاسن، لكن مع الحمد محبة المحمود، فهو ذكر المحاسن مع محبة المحمود، لكن المدح قد تذكر المحاسن ولا يلزم أن يكون مع محبة المخلوق، محبة المحمود ممدوح، بل قد يكون مع ذمه نفاقا. وكذا قال ابن القيم وفرق بينه وبين المدح. ابن القيم يعرف بأن الإخبار عن محاسن غير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة أو مقرونا بحب وإرادة، فإن كان الأول فهو المدح، قد يمدح وهو إيه؟ لا يحب، وإن كان الثاني اللي هو باع الحب فهو الحمد. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح. يعني كان الحمد خبرا يتضمن الإنشاء، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح، فإنه خبر مجرد، يعني ليس خبرا محضا. الحمد ليس خبرا ايه محضا، فقد فيكون خبرا مسببا، خبر لاني احب، خبر لاني يتعلق قلبي، خبر لوجودي او لاستحقاق الحمد لكثرة محاسنه وعظيم استحقاقه. نعم، يعني حمدتك يا رب فاللهم بحمد هذا أثبني، حمدتك يا رب لاستحقاقك لهذا الحمد، بخلاف المدح فإنه قد يكون خبرا محض لا يتعلق بشيء. فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه الله تعالى باسم جامع محيط، متضمن لكل فرض من أفراد الجملة المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى. ولهذا لا تصدق هذه اللفظة على هذا الوجه، ويتنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. يا الله، هذا ذكر كيف العفو. يعني قولك الحمد لله هذه مجلدات وكتب اختزلت في الحمد لله. الحمد لله استشقاق الله للحمد. ليه بقى؟ بدل ما تقول الحمد لله على كمال صفاته، الحمد لله على كمال ربوبيته، الحمد لله على كمال ألوهيته، الحمد لله على كمال قضائه وقدره، الحمد لله على كمال شرعه، الحمد لله على كثرة نعمه، الحمد لله على جعله جنة ونارا، الحمد لله على الحمد لله. هتقعد بقى تقول كم بقى؟ فاختزلت الحمد لله. ولهذا توفيق الله لك أن تحمد بهذه الجملة المختصرة التي تغني عن كل هذا يحتاج إلى حمد لله آخر. فالحمد لله تحتاج حمدا لله أن جمع لك كل هذا في هذه الصيغات المختصرات الحمد لله. لهذا قال صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، وقال إن الله يحب العبد إذا أكل الأكلة أن يحمد الله، أو يشرب الشربة أن يحمد الله. الحمد لله يا أخوانا لا تستهين بها. ولهذا من ابتلي في عيني فحمد الله، من ابتلي في ولدي فحمد الله، بل الله له بيتا في الجنة وسموه بيتا الحمد. فما أعظم الحمد. ولهذا تستحدث كلمة الرسول والحمد لله تملأ الميزان. ولهذا إذا جمعت بين سبحان الله والحمد لله جمعت بين الثناء بأكمله، إذ الحمد إشارة لاستحقاق صفات الكمال، والتسبيح إشارة لتنزيهه عن صفات النقص، فتكون بسبحان الله والحمد لله قائما على طريقة المرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولهذا ختم بها ابن تيمية آيات الصفات ليبين أن منهج الأنبياء في الثناء على الله جمع بين ذكر الكمال وتنزيهه عن النقائص. لهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد إذا أصبح وإذا أمسى سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. بس فين بقى يستحضر المعنى المهم؟ سبحان الله وبحمده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. يبقى سبحان الله وبحمده جمع بين أمرين، بين عبد الغفار بين إثبات الكمال ونفي النقص. طب هل في من الأسماء ما تضمن إثبات الكمال ونفي النقص؟ الاسم الواحد بس، لا باللازم، احنا عايزين بالتصريح زي القدوس السلام، لكن هي باللازم اه. نعم. وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة، فقال يقتصر على قول سمع الله لمن حمده، يعني إن الإمام يقول سمع الله لمن حمده بس، ما يقول سمع الله لمن ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، ما يقولش سمع الله لمن حمده. والصواب أن ربنا ولك الحمد تجمع بين الإمام والمأموم، وسمع الله لمن حمده تقول للإمام دون المأموم، كما جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. وإن ورد حديث عند بعض أصحاب السنن أنه يجمع المأموم بين التسميع والحمد، وما اختاره العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قوله في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، إنما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم رؤساء المشركين يوم أحد. والسبب في تلك الأفاعيل التي جرت على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم هم وأبو سفيان 4، سهيل، صفوان، الحارث، أبو سفيان، احفظوه. ومع ذلك فما استجيب له فيه، لم يستجب للرسول فيهم لأنه لا يملك من الأمر شيء. الداعي من يا أخوان؟ والمؤمن من؟ والمدعو؟ وشاء الله أن يسلموا جميعا. شوف النبي يكتئب بالدعاء، والصحابة تؤمن ويشاء الله أن يسلموا جميعا، فأسلموا جميعا. الأربعة أسلموا جميعا، أسلم الأربعة جميعا، فأنزل الله فيهم في ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فهم ظالمون، فتاب الله عليهم وآمنوا، سبحانه وفعلوا أشياء لن يفعلها أكثر الكفار، منها غزوهم نبيهم في بلاده، منها شجهم له، منها كسر رضاعيته، منها قتلهم بني عمهم المؤمنين، منها قتلهم الأنصار، منها التمثيل بقتل المسلمين، منها إعلانهم بشركهم وكفرهم. ومع هذا كله لم يقدر النبي أن يدفعهم عن نفسه ولا عن أصحابه، كما قال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. بل لجأ إلى ربه المالك القادر على النفع والضر وإهلاكهم، ودعا عليهم صلى الله عليه وسلم في الصلاة المكتوبة جهرا، وخلفه سادات الأولياء يؤمنون على دعائه. ومع هذا كله ما استجاب الله له فيهم، بل ثاب عليهم وآمنوا. فلو كان عنده صلى الله عليه وسلم من النفع والضر شيء لكان يفعل بهم ما يستحقونه على ذي الأفعال العظيمة، ولكن الأمر كما قال تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فأين هذا مما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين، بل في الطواغيت الذين يسمونهم المجاذيف والفقراء، أنهم ينفعون من دعائهم وينصرون من لاذ بحماهم ويدعونهم برا وبحرا في غيبتهم وحضرتهم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنزل عشرة الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم والله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب، إخواني والله، ثم والله لو لم يكن ابن عبد الوهاب إلا هذا الكتاب الذي جمع فيه هذه النصوص، نصوص التوحيد، لو لم يكن له لكفى بهذا الرجل هاديا لهيا. ولهذا من يبغض ابن عباس؟ الذي يبغض ابن عباس ابن عبد الوهاب هو من يحب أبا جهل. ما يبغض ابن عبد الوهاب إلا من كان من شيعة أبي جهل. ولهذا إذا رأيت على صفحة مجلة أو في كتاب هذا ابن عبد الوهاب قب الضلال، اعلم أن هذا حوى الضلال كله. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري عن أبي هريرة: اختلف الحفاظ في اسمه على أكثر من 30 قولا، صحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر كما رواه الحاكم في المستدرك. عن أبي هريرة قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر، فسميت بالإسلام عبد الرحمن. طبعا أبو هريرة غلبت عليه، وهذا ممن عرف بإيه؟ بكنيته، وغلبت كنيته، وقد كناه النبي بهذا صلى الله عليه وسلم. سماه رسول الله عبد الله وكانه أبا هريرة. وروى الدولبي بإسناد على أبي هريرة أن النبي سماه عبد الله، وهو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم وعلمائهم، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظ غيره، مع أنه أسلم سنة كام؟ 7، وأخذ كل هذه الأحاديث، وصدق من أسلم مع النبي من أول من أسلم. وروي له في كتب السنة أكثر من 5000 حديث، مات سنة 70 أو 8 أو 59، وهو ابن 78 سنة. قوله: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من رواية ابن عباس: صعد النبي على الصفا. قوله: حين أنزل الله عليه وأنزل عشرة الأقربين، عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، والأقربين أي الأقرب فالأقرب منهم، لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي. يعني الإنسان يبدأ بالدعوة مين؟ أهله وأقرباءه وعشيرته أولا، هم الأحق، لأن الدعوة خير، وأولى الناس بالخير مين؟ أقرباؤك. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال له من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم أختك وأخاك. ولأنه إذا قام عليه في أمر الله كان أدعى لغيرهم إلى الانقياد والطاعة له، ولئلا يأخذه ما يأخذ القريب القريب من الرأفة والمحاباة فيحابيه في الدعوة والتخويف. لذلك أمر بإنذارهم خاصا، وقد أمر الله أيضا بالنظارة العامة كما قال: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقال: تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ولتنافي بينهما، لأن النظارة الخاصة فرض من أفراد العامة. يعني إزاي تبشر تنذر به قوما لدا وتنذر قوما ما أنذر آباؤهم غافلون؟ يقول: لا تنافي، لأن النظارة الخاصة فرض من أفراد العامة. فينذر الناس عامة وينذر أقرباءه خاصة. يا معشر قريش، المعشر كمسكن وهي الجماعة أو كلمة نحوها، هو بنصب كلمة على لو معطوف على ما قبله، أي أو قال كلمة نحو قولي يا معشر قريش. اشتروا لأنفسكم، أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة لله وعدم الإشراك به وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر، فإن جميع ذلك ثمن النجاة والخلاص من عذاب الله، لا الاعتماد على الأنساب وترك الأسباب، فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. لا ينفع في النسب ولا الحسب. قال تعالى: فإذا نبغى في الصور فلا، ما فيش اللي هو الفلان ولا الرئيس الفلان. ودفع بالقول لا يغني عنكم الله شيئا، ما عساه أن يتوهمه بعضهم أنه يغني عنهم الله شيئا من شفاعته، فإذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يدفع عن نفسه عذاب ربه لو عصاه، كما قال تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فكيف يملك لغيره نفعا أو ضرا أو يدفع عنه عذاب الله. وأما شفاعته في بعض العصاة فهو أمر من الله ابتداء فضلا عليه وعليهم، لا أنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء. السؤال يا أخوان: هل يملك النبي الشفاعة لأحد استقلالا؟ هل يملك النبي أن يدخل أحد الجنة؟ فإذا كان النبي لا يملك هذا، فكيف تتوجهون إلى رسول الله؟ ولهذا جاء في حديث الشفاعة: فيحد لي حدا. النبي يشفع لمن حد الله له، النبي لا يملك أن يشفع لواحد فقط. ولهذا النبي لم يستطع أن يشفع لأمه في الدعاء لها، قال: استأذنت ربي أن أدعو إيه؟ لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. استغفر لأبي طالب فأنزل الله قول: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أصحاب الجحيم. لهذا في الدين توجه إلى الله فقط. ولهذا عظم قدر عائشة في فتنتها ومحنتها لما وجدت الخلق كلهم هكذا، حتى النبي إن كنت وإن كنت، وتوجهت إلى ربها. فصبر جميل والله المستعان على ما تصنع. ولهذا قالت لما قالت أمها قومي إلى رسول الله فأحمديه، قالت إيه؟ والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. ولهذا يا أخي دينك، شوف دينك لا تجعله عند أحد، اجعل دينك لله، صلاتك لله، صيامك لله، دعوتك لله، عطاءك لله. لن ينفعك لا ولد ولا زوجة ولا كذا، ولا ينفعك منزلتك عند الناس أو كذا، لأن الذي يثيب ويعطي ويمنح ويدخل الجنة ويرفع الدرجات في الجنة إنما هو الله سبحانه. قال: يا عباس ابن عبد المطلب، بنصب ابن، يا عباس ابن، ويجوز في عباس الرفع والنصب، وكذا القول في قول: يا صفية عمته وعمته. ليه يجوز الرفع والنصب؟ ليه يا اخواني؟ قول يا عبد الرحمن. ابن الرفع على انه ايه؟ ابن يقول بنصب ابن، وجوز في عباس الرفع والنصب. ابن على اساس ايه؟ بدل من ايه؟ طب واذا رفعت عباس؟ على المحل. يبقى ابن هذه على المحل، والمحل ليه؟ النصب. النصب. اما الرفع والنصب فيكون في عفان. سليني من مالي ما شئت. في رواية مسلمة عن عائشة قالت: لما نزلت وأنزل عشرات الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، سألوني من مالي ما شئت، سألوني من مالي ما شئت. أما العذاب فإني لا أغني عنكم والله شيئا. يعني الجماعة بتوع الورق الطول ده متريدوا لك أنا إيه؟ أنا من نسل النبي، حتى لو ابن النبي مش من نسل النبي، مع أنك لا ده مزعوم. أي واحد يقول الوقت عايز يروح يجيب من الطرق دي نسل للنبي، على طول يجيب نسل للنبي، ومش حد يطلع من نسل أبي لهب، يطلع من نسل الحسين من حسن، حد شبه مثلا يطلع نسله إلى أبي لهب مثلا، لا، مش حد نسل لأبي لهب ولا لأبي طارق ولا العباس، إنما كله يجي من حسن الحسين على فاطمة على علي على طول، لكن ما يروحش أبدا بعيد عنها. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجيهم من عذاب الله ولا يدخلهم الجنة ولا يقربهم إلى الله، وإنما الذي يقرب الله ويدخل الجنة وينجي من النار ورحمة الله هو طاعة الله. وأما ما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا فلا يدخل بها عمل. يعني الدنيا ماشي، خذوا من مالي ما شئتم، هذه الدنيا فلا يدخل بها عنهم، كما قال خذوا من المال ما شئتم، وكما قال: ألا إن لكم رحما سأغلها ببلالها، رواه أحمد وعبد بن حميد وابن المنذر، وهو عند مسلم حديث آخر. فإذا صرح وهو سيد المرسلين، سيد المرسلين لأقاربه المؤمنين وغيرهم، وقال لفاطمة، مع أن فاطمة قال النبي: فاطمة بضعة مني، جزء مني، خصوصا سيدة نساء العالمين وعمه وعمته، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، يعني النبي، ثم نظر إلى ما وقع في قلوب كثير من الناس من الاعتقاد فيه وفي غيره من الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون ويغنون من عذاب الله، حتى يقول صاحب البردة: فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، تبين له التوحيد وعرف غربة الدين. فأين هذا من قول صاحب البردة والبرعي وأبرى بهما من المادحين له صلى الله عليه وسلم بما هو يتبرأ منه ليلا ونهارا، ويبين اختصاصه بالخالق تعالى وتقدس، كما قال تعالى: قل لم يكن لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالله لقد تاهت عقول تركت كلام ربها وكلام نبيها لوساوس صدورها وما ألقاه الشيطان في نفوسها. خذ خطوطا، تالله وبالله والله لقد تاهت عقول تركت كلام ربها وكلام نبيها لوساوس صدورها وما ألقاه الشيطان في نفوسها. ومن العجب أن اللعين، من اللعين؟ إبليس، كادهم مكيدة أدرك بها مأمولة، فأظهر لهم هذا الشرك في صورة محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، ومحبة الصالحين وتعظيمهم، ولعمر الله إن تبرئتهم من هذا التعظيم والمحبة هو التعظيم لهم والمحبة، وهو الواجب المتعين. وأظهر لهم التوحيد والإخلاص في صورة بغض النبي صلى الله عليه وسلم وبغض الصالحين وتنقص بهم، وما شعروا أنهم تنقصوا الخالق سبحانه وتعالى ونقصوه حقا، وتنقصوا النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين بذلك. أما تنقصهم من الخالق تعالى فلأنهم جعلوا المخلوق العاجز مثل الرب القادر في القدرة على النفع والضر، وأما بخصهم حقه تعالى فلأن العبادة بجميع أنواعها حق له، فإذا جعلوا شيئا منها لغيره فقد نقصوه حقه تعالى. وأما تنقصهم للنبي صلى الله عليه وسلم والصالحين فلأنهم ظلوا أنهم مرضون منهم بذلك أو أمرون به، وحاشا لله أن يرضوا بذلك أو يأمروا به. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، هو أمر الدعوة يعني، بحيث فعل ما نسب به إلى الجنود، وكذلك لو يفعل مسلم الآن قاله المصنف انسب إلى هذه الفائدة، فهي فائدة ما أعظمها وأعزها. يقول طبعا ده كلام المصنف محمد بن عبد الوهاب يكرره الشيخ سليمان، يقول جده في هذا الأمر أي في دعوة الناس إلى التوحيد بحيث فعل ما نسب به إلى الجنود، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. سنسى إلى الجنود. وفيه دليل على الإشكال في الأعمال وترك البطالة والاعتماد على مجرد انتساب الأشخاص كما فعله أهل الطيش والحمق مما ينتسب إلى نبي أو صالح ونحو ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا خاطب بنته وعمه وعمته وقرابته بهذا الخطاب كان تنبيها لذريتهم ونحوهم على ذلك، لأنه إذا كذب يغني عنهم شيئا كان ذريتهم أولى ألا يغني عنهم من غير شيئا. وقد قال تعالى: لمن اكتفى بالانتساب إلى الأنبياء عن متابعتهم تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولهذا شغل اليهود إبراهيم منا ولا لا، وشغل النصارى إبراهيم منا ولا لا، فيقول اليهود إبراهيم لا منا، وتقول النصارى إبراهيم منا. قال سبحانه وتعالى كما في سورة آل عمران: قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أولى الناس بإبراهيم أتباع إبراهيم، على إبراهيم تبعك ولا مش تبعك. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا. أولى الناس برسول الله يأخذ مراف رسول الله، مش اللي اسمه كذا 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 ابن الحسن الحسين. لا يشغلك النسب، لا يشغلك النسب، إنما يشغلك العمل، هذا هو الذي يغني عنك. لا نسبك، والله لو أنك ابن رسول الله، ابن نوح، ابن رسول الله نوح فيه ما قبل الله من نوح دعاءه في ولده: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، في قراءة عمل غير صالح. وبعدين فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون جاهلا. عرفت يا إخوان الدين؟ هذا هو الدين يا إخوان، هذا هو الدين. تقول بقى الشيخ فلان الشيخ فلاني والجماعة الفلانية والحزب الفلاني، هو ده الدين. خلص نفسك، خلص نفسك، اوعى تنسى اوراق، خليك مع كتاب الله وسنه رسول الله، تعلم وعلم. بس زي هذا يساوي كام؟ قول للشيخ انت كده بتبيع جمله، قول عباره من هذا الدرس يساوي كام؟ احنا ما بنبيعش جمله، عباره من هذا الدرس يساوي كام؟ يا من تقيمون المؤتمرات والندوات هل علمتم الأمة هذا؟ بالله عليك يا أخواني، يا أخوة الأمة مش محتاجة الكلام ده. حاجة الأمة للكلام ده، ولا حاجة الأمة لفوانيس رمضان المكتوب على حزب كذا وفي جيبي إعلان أهو عن بعض المشايخ إن شاء الله في امتحانات اسمها انتخابات 2010، الشيخ واقف طول وعرض وبيعمل ايده كده وبيضحك، يعني انا مرشحكم لعام 2011. قال لا، ده بقى المشايخ بيقفوا ويشاوروا بايديهم وبيضحكوا عشان يطلع الصوره حلوه، مش بقى الشيخ معقد ايه. ما هذا؟ ما هذا؟ عدول عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. مين اللي هذا؟ رجل واحد مش هيك، رجل اسمه محمد ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب. الحب